الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. فعلى كل، تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الإقامة في السفر، وهل تحد بحد معين أو لا تحد، وعرفنا نزاع العلماء في ذلك، فعرفنا مذهب الإمام أحمد في مسألة الإقامة في السفر باعتبار المشهور من مذهبه، فما هو؟ قدرها نعم بإحدى وعشرين صلاة. وما حجته في هذا التقدير؟ دخل مكة يوم الرابع وخرج من مكة يوم الثامن، وكم صلى؟ على الصحيح أنه صلى عشرين صلاة، وإنما ظن الإمام أحمد رحمه الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر في مكة في يوم الرابع، والصحيح أنه صلاها إن لا صلاة الفجر بذي طوى، صلى صلاة الفجر بذي طوى، فيكون صلى عشرين صلاة. نعم، هذا هو الصحيح. ومذهب الإمام مالك الشافعي ثلاثة أيام ما عدا، يعني تحذف تضاف ولا تحذف؟ يعني إذا بكت ثلاثة أيام مع، يعني ما عدا يوم الدخول والخروج، يعني المجموع كم؟ يعني خمسة أيام مع يوم الدخول والخروج، هذا الذي تريد. طيب، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي، فحد ذلك بثلاثة أيام، وعرفنا أيضا أن هذا الحد ليس له حجة قوية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا ما كفى ثلاثة أيام، وكان هذا الباكث من قبيل المصادفة، وليس فيه أنه إذا زاد كان سوف يقيم. فيوم الدخول كما عرفنا هو يوم الرابع، ويوم الخروج الثامن، ومكث ثلاثة أيام وهي الخامس والسادس والسابع. وهكذا الاحتجاج بحديث العلاء بن الحضرمي الذي في الصحيحين حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، بمعنى أن المهاجر ليس له أن يبقى بعد أن يقضي نسكه في مكة غير ثلاثة أيام. فالقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أيام باعتبار أن من مكث ثلاثة أيام لا يعد مقيما بل ما زال مسافرا، وما زاد على الثلاثة الأيام يدخل في مسمى السفر، احتجاج غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجر الذي ترك مكة من أجل الله عز وجل أن يبقى بعد أن يقضي نسكه ثلاثة أيام، لا لأنه يعد مسافرا في الثلاثة الأيام، وما زاد على ذلك يعتبر مقيما. إذ لو كان هذا هو المراد لسوى ما قبل النسك وما بعد النسك. ومعلوم أن المهاجر هل يجوز له أن يبقى قبل نسكه أكثر من ثلاث ولا ما يجوز؟ ها يجوز، يجوز للمهاجر أن يبقى قبل نسكه في مكة أكثر من ثلاث. ولهذا كان هناك من الصحابة كعبد الله بن عمر يقدم مكة ويهل بالحج من أول هلال للحجة وهم المهاجرين. فيشرع للمهاجر أن يبقى قبل النسك ما شاء، فلو قدم في أشهر الحج وبقى عدة أيام في مكة فإن هذا مما يشرع في حقه. إذا لو كان مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا أن هذه الثلاث لا يعد بها مقيما وما زاد على ذلك فيدخل في مسمى السفر، وأن المهاجر ليس له أن يقيم في مكة لسوى ما قبل النسك وما بعد النسك، ولحرم عليه أن يبقى أكثر من ثلاث قبل النسك أو بعد النسك. إذا ليس هذا هو المراد بالحديث، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن الثلاث الأيام لا يخرج بها الشخص عن كونه مسافرا، وما زاد على ثلاث الأيام يخرج عن كونه مسافرا ويصير مقيما. وإنما المعروف في كثير من الأحكام الشرعية أن ما نهي عنه يرخص فيه بهذا المقدار، مو جميع الأشياء، لكن هناك أشياء كثيرة جاء النهي عنها ورخص فيها بمثل هذا المقدار بثلاث أيام. فمن هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التهاجر، فكون الشخص يهجر أخاه المسلم، وكان السبب الهجر متعلقا بسوء العشرة، ما هو لأجل من أجل المعاصي ولا من أجل البدع، فالأصل الهجر الحرمة، لكن الذي رخص فيه كم؟ ثلاثة أيام. إذا أراد أن يهجر بسبب سوء العشرة فرخص له بثلاثة أيام. كذلك إحداد المرأة على غير زوجها، الأصل في ذلك النهي، لكن رخص لها بكم؟ بثلاثة أيام. هكذا الأصل في الطلاق، الأصل في الطلاق النهي، وإن كان من قبيل النهي المكروه، وهناك من رآه محرما، لكن على كل الأصل فيه النهي سواء كان من قبيل التحريم أو من قبيل الكراهة. لكن رخص فيه بكم؟ ها؟ بثلاث طلقات. فهناك أشياء كثيرة مما جاء النهي عنه ورخص بثلاث، رخص فيها بثلاث. فالحديث وارد على هذا المعنى كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو من هذا القبيل. فالأصل أن المهاجر منهي أن يبقى في مكة، غير أنه رخص له بمقدار الحاجة بعد نسكه وهي ثلاثة أيام، لا لأن ثلاثة أيام لا يخرج بها عن كونه مسافرا، وإذا زاد عن ذلك خرج عن كونه مسافرا، لكن من أجل هذا المعنى. فعلى كل التقدير بالثلاث ليس عليه حجة ظاهرة قوية. مذهب أبي حنيفة ما هو؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر إذا بقى أقل من 15 يوما، فإن بقى 15 يوما أتم وجب عليه أن يتم صلاته. هذا مذهب أبي حنيفة على ما سبقه إيضاحه. وهناك كما عرفنا أقوال كثيرة لأهل العلم. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو؟ ما عدا يوم الخروج. نعم نعم ها أرجع ذلك إلى العرف، يعني ما دام لم ينوي الإقامة في البلد فهو مسافر. نعم فهو من جملة المسافرين، طال بقاؤه أم قصر. إذا لم ينوي الإقامة المطلقة في البلد أو استيطان ذلك المكان، وإنما ذهب لغرض من الأغراض وهو ينوي أن يعود إلى وطنه حين أن يقضي غرضه، فهو من المسافرين، طال به الغرض أم قصر. وعرفنا أنه قد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة تدل على صحة هذا الأمر، وهكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقى في مكة 19 يوما. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يبقى 3 أو أنه كان مترددا، فإن مكة أعظم بلد فتحه النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتاج إلى أن يبقى فيه الزمن الطويل. فالقول بأنه كان مترددا فيه ما فيه من البعد. والمتردد له أن يترخص في رخص السفر أبدا في مذهب جمهور العلماء. المتردد له أن يترخص برخص السفر أبدا في مذهب أكثر العلماء، يعني الذي لم يعزم على إقامة يقول اليوم سوف أقضي غرضي وأسافر، ثم لا يتهيأ له الأمر، وفي الغد يقول سوف أقضي غرضي وأسافر ولا يتهيأ له الأمر، ويبقى على ذلك مدة طويلة، فإنه يخسر ولو بقى عدة سنين إذا كان مترددا لم يعزم على إقامة. وفي مذهب الإمام الشافعي في أحد القولين أنه يبقى إلى 18 يوما، المتردد يبقى إلى 18 يوما، والقول الآخر وافق فيه جمهور العلماء. إذن المتردد له شأن آخر، فله أن يخسر أبدا في مذهب أكثر العلماء، وإنما اختلف العلماء في من عزم أن يقيم مدة معينة في سفره متى يترخص ومتى لا يترخص. فهذه مسائل سبق أن تكلمنا على أكثرها في الدرس الماضي، وهي من المسائل الهامة، فإن المسلم يحتاج إلى الأسفار. والله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فهناك من هو مقيم وهناك من هو مسافر، ولا يخلو الشخص من هذين الأمرين، فتارة يكون في سفر وتارة يكون في إقامة، فيحتاج إلى معرفة مثل هذه الأحكام الشرعية. هكذا أيضا اختلف العلماء في الذي يمر ببلد إقامته مكتازا، الذي يمر في بلد إقامته مكتازا هل له أن يترخص برخص السفر في بلد إقامته أو ليس له ذلك؟ كأن يكون مثلا مقيما في هذا البلد وفي هذه المدينة، في مدينة إب، فيذهب إلى مدينة صنعاء مثلا، يسافر إلى مدينة صنعاء لغرض من الأغراض، ثم يريد أن يتجه إلى مدينة عدن مثلا لغرض من الأغراض، فيمر بموطن إقامته مكتازا، يمر بمدينة إب مكتازا لا على نية الإقامة في بلد إقامته، وإنما يمر مرورا فيدخل عليه وقت الصلاة وهو في بلد إقامته، فهل له أن يقصر أو يجب عليه الإتمام؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وأكثر العلماء أنه يجب عليه أن يتم ولو كان مكتازا، فإذا وصل إلى بلد إقامته وكان مكتازا بها فيصلي الرباعية أربعا كصلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا يترخص من رخص السفر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه في رواية أن له أن يترخص برخص السفر ويعد من المسافرين، والأظهر في ذلك مذهب جمهور العلماء، فإنه في بلد إقامته فكيف يقال له ترخص برخص السفر وهو في بلد إقامته؟ فالصواب على أنه لا يترخص برخص السفر إذا صلى في بلد إقامته ولو كان مكتازا، ويجب عليه أن يتم صلاته. وهكذا اختلف العلماء في الذي يمر في بلد من البلدان وله في ذلك البلد زوجة أو له قرابة أو له مال أو له بيت في بلد من البلدان في غير موضع إقامته، في غير موطنه، وإنما في بلد آخر لم يستوطن ذلك البلد لكن له فيه زوجة أو له فيه قرابة أو له فيه مال أو له فيه بيت، هل يعد مسافرا إذا مر بذلك البلد أو يعد مقيما؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يعد مسافرا ولا يعد مقيما إلا إذا أقام في ذلك البلد الفترة التي يخرج بها عن كونه مسافرا، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه، فيرى على أنه يعد مسافرا في ذلك الموضع إلا إذا مكث أكثر من 3 أيام ما عدا يومي الدخول والخروج، فإنه يعد حينئذ مقيما، وإن لم يمكث مثل هذا المقدار فيعد مسافرا ولو كان له في ذلك البلد زوجة أو له قرابة أو له مال أو له بيت. وهكذا الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يعد مسافرا إلا إذا بقى يوما وليلة، إلا إذا بقى يوما وليلة في ذلك البلد فيعد مقيما. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يعد مقيما بمجرد دخوله في ذلك البلد، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه في مسألة الزوجة، في مسألة الزوجة إذا ذهب إلى بلد له فيها زوجة أو تزوج في بلد من بلدان، وإن كان له مال في ذلك البلد ولم يتزوج فيه ولم يكن له أهل لكن له مال أو له بيت، فالنزاع قائم في مذهب الإمام أحمد هل يعد مسافرا أو يعد مقيما. فأما إذا كانت له امرأة أو تزوج فالمعروف في مذهب الإمام أحمد أو المشهور في مذهبه أنه يعد مقيما، يعد مقيما في ذلك البلد وإن مر في ذلك البلد ولم يطل فيه البقاء، وإن بقى الشيء اليسير. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه ليس عليه حجة ظاهرة قوية تدل على هذا المعنى، كون الشخص له امرأة في بلد من البلدان وذلك البلد ما هو موضع إقامته، قد يكون مثلا ذهب بأهله إلى بلد من البلدان إلى بعض أرحامها مثلا، أو ذهب ولده بأمه إلى ذلك البلد وجاء الزوج وذهب إلى ذلك البلد الذي ما هو موطن الإقامة، كيف يقال أنه يعد مقيما لأن له امرأة وزوج في ذلك البلد؟ وأبعد من هذا أن يقال أنه إذا تزوج في بلد صار ذلك البلد بلد إقامة وإن لم تكن الزوجة في ذاك الموضع، يعني إذا تزوج مثلا من مدينة صنعاء وإقامته في مدينة إب وزوجته معه في إب، على هذا القول أنه إذا طلع إلى مدينة صنعاء فيعتبر مقيما لأنه تزوج في تلك المدينة. بل يقول بعض علماء الحنابلة أن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه حتى ولو فارق زوجته، يعني حتى لو طلقها، يعني تزوج من مدينة صنعاء وانتقل إلى بلد إقامته إلى إب مثلا ثم طلق زوجته فتبقى مدينة صنعاء بلد إقامة حتى ولو فارق زوجته، فهذا القول فيه ما فيه من البعد وليس فيه كما عرفنا حجة شرعية. والاحتجاج بحديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حين أتم صلاته رضي الله عنه في سفره في مكة وسئل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إني تأهلت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تأهل ببلد فعليه أن يصلي صلاة مقيم، من تأهل ببلد فعليه أن يصلي صلاة مقيم بمعنى تزوج وصار له أهل في بلد من بلدان فيصلي صلاة مقيم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما فيه من الضعف وفيه انقطاع، فلا يصح مثل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة الحنابلة فيما ذهبوا إليه، لكنه احتجاج كما عرفنا بحجة ضعيفة لا تستقيم. إذن الأظهر أنه ما زال مسافرا لأنه ما أقام في ذاك البلد وما اتخذه وطنا ولم يقم في إقامة مطلقة، وإن كان له فيه مثل هذه الأمور حتى لو كان له قرابة أو والد أو ولد أو له مال في ذلك الموضع فإنه لم يتخذ ذلك الموضع دار إقامة له، هو مقيم في غيره، وإنما إذا ذهب إلى ذلك المكان ذهب مسافرا يبقى لغرض من الأغراض ثم يرجع إلى بلد إقامته، فما زال مسافرا ولا يدخل في أحكام المقيم. نعم، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.